نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على فضل العلم واسع من وجوه، أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، والثالث اقترانها بشهادة الملائكة، والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا بالعدول. الخامس أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه وليس بمستعار لهم. الثالث أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل جاهل، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وثابتهم. الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده. التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته، ولم يعقد شهادتهم بفعل آخر غير شهادته، وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته، فكأن سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنته، وأن تقوم بهذه الشهادة، فكان هو الشاهد لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما، وهم الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا. العاشر أنه سبحانه وتعالى جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، ووجب على الخلق الإقرار به، وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم. وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره، وهذا فضل عظيم لا يدري قدره إلا الله. وكذلك كل من شهد بها على شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا. فهذه عشرة أوجه في هذه الآية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي إنما يخشى حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير الموصوف بصفات الكمال المنعوت في الأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكبر. عباد الله، ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء من ملائكة كرام ومقربين أصفياء وحيتان في البحر والنمل في الجحر إلا وهم يعرفون قدر العلماء ويتواضعون لأولئك الأولياء ويصلون عليهم ويستغفرون لهم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحة لطالب العلم لرب ما يسمع، وإن العالم ليستغفر له ما في السماوات وما في الأرض حتى الحيتان في جوف النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حفرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وبكل حال بفضل الله، فمنزلة العلماء من أسمى المنازل وأعلاها، ولذلك كان الأدب معهم من أعظم الكرمات أليس الدعارة. وتعليمهم وتوقيرهم من تعليم شعائر الله جل وعلا. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر جمع شعيرة، وهي كل شيء فيه لله شعار. فشعائر الله أعلام دين، وهي كل ما أشعر الله بحقه أو بتعظيمه من أعلام الدين. وتوكيل العلماء من توكيل الله جل وعلا وتعظيمه، وهي من تقوى القلوب. فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله جل وعلا وإجلاله. ومن مظاهر الأدب مع العلماء هو الحب في الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وهي لحلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله. حب المؤمن عامة من أفضل القربات، ويزداد الفضل إذا كان هذا المؤمن عالما. وكيف لا يحب المسلم من أحبه الطيور بالبحر والنمر بالبحر؟ ثانيا توقيرهم واحترامهم، فهو الإمام أحمد والحاكم عن حمادة بن الثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف يعلمنا حقه. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام لشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالفين والجامع، وإكرام للسلطان المخصب. ثالثا ذكرهم الجميل سواء مع الأموات منهم أو الأحياء، وسواء طلب على أيديهم العلم أم لا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وهو يبين عقيدة السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين: أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وينبغي للمسلمين عامة وطلاب العلم خاصة أن يحفظوا هذا الحق لهم. رابعا الاعتناء برد الجميل لهم. قال تعالى: وما يذاق الإحسان إلا الإحسان. فالفضل لله جل وعلا ثم إليه. هم الذين بينوا لنا حقيقة التوحيد، وهم الذين بينوا لنا حقيقة الشرك، بينوا لنا الحلال والحرام، بينوا لنا السنة من البدعة، الواجب الاعتناء برد الجميل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. خامسا نشر فضلهم بين الأحياء، وهذا من أوكد حقوق العلماء، لأن فيه ضبطا للناس علمائهم وتعريفا لهم بأمجادهم، ثالثا نسبة العلم إليه. إذا قرأت فائدة أو نقلت قولا عليك أن تعدوه إلى قائله لا صاحبه. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه المادع جامع بيان العلم وفضله ما ألزمه الوجري عن بلاده، فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله، لأنه قال إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها، فإنه يقال بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها، فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله، ومن أوهم ذلك وأوهم فيما يأخذه من كلام غيره فهو جدير أن لا ينتفع بعلمه ولا يبارك له في حاله. ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائليها من أستاذ العارفين. وقد استدل العلامة الألباني رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث التشبع، على مسألة العلم هذه، فقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قول العلماء بركة العلم عد القول إلى قائله، لأن في ذلك ترفعا عن التزوير الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، متفق عليه. ولقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة في تقدير العلماء وتوكيلهم ومعرفة حقهم. عن الشعبي قال ركب زيد بن ثابت، فأخذ ابن عباس بركابه، ركب زيد بن ثابت رضي الله عنه، فأخذ ابن عباس بركابه فقال له لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فقال زيد أرني يدك، فأخرج يده فقبلها زيد وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أبو حنيفة شديد التعظيم لأستاذي حماد يقول رحمه الله تعالى ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني أستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما. وقال أبو يوسف إني لأمر لأبي حنيفة قبل أبوي، ولقد سمعت أبا حنيفة يقول إني لأمر لحماد مع أبي. وقال الشافعي رحمه الله تعالى كنت أصح الواقعة بين يدي مالك رحمه الله تعالى فتحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ما زدت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. قال عبد الله أحمد قلت لأبي أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال يا بني كان في الشمس في الدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ وجاء مسلم رحمه الله تعالى إلى البخاري وقال قال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الإسلام. وفي بعض الروايات وقبل رأسه وكاد أن يبكي. هكذا أخوتي في الله يجب أن نعامل علماءنا بأن نجلهم ونوقرهم ونتأدب معهم. وللأدب الشديد نرى اليوم أناسا ينتسبون إلى المذهب السلفي، قد انسلخوا من أخلاق السلف كما تنسلخ الحية من جلدها، لا يراعون لمشايخ السنة حرمة ولا ظلة، ووجهوا اتهامهم المسمومة واتهاماتهم الفاجرة المسعورة. هذا أقرب الدين عبد الخالق ماذا يقول به اسم العلامة فركوس حفظه الله تعالى، إنه معجب بنفسه وأنه لا يرى مثل نفسه وأنه ظلوم جهول وأنه جبان وأنه كذا كذاب. وهذا عبد الدين رمضاني الحية الرخاء يقول نحن الذين صنعنا الشيخ مركوز، يريد أن يقول لنا لولا أنا ومن معي ما جاء الشيخ مركوز ولا راح. وهذا هو في أرض الحكاية، ألا تستحي يا عبد الله أن يأخذ من فيك هذا القول نحن الذين صنعنا الشيخ مركوز؟ وهذا كبيرهم عسان يدعم في الشيخين الفاضلين الشيخ عبد المجيد جمعة والشيخ أزهر، يقول منذ 40 سنة في الدعوة لم أر أكذب منهما. سبحان الله، هذه هي بضاعتهم على أن أفلسوا من الحجة والبرهان وضاقت بهم السبل فروحوا بعيب أهل السنة ودمهم ومدحهم لأنفسهم. هؤلاء والله ترهبون، والله في حاجة إلى علاج على جناح السرعة، لأن جاء الحسد قد تمكن من قلوب كل تمكن. أخوتي في الله، فالحذر كل الحذر من الجرأة باللسان أو البلاغ على صفحة العلماء ومحاولة تشويه سمعتهم أو إلصاق التهم بهم أو الطعن فيهم، فإن ذلك يفتح بابا من الشر العظيم بما يجره من الفساد والإفساد الحس والمعنوي، لا إلى قائل فحسب بل إلى المجتمع كله. إن إهانة العلماء أو ازدراءهم أو تنقصهم أو الاستخفاف بهم أعظم جرما وأشد من إهانة وازدراء غيرهم. ذلك لأن إهانة العلماء ليست إهانة لذواتهم أحد، بل يتعدى ذلك إلى إهانة ما يحملونه من العلم وما يتمثلون به من الدين والخلق. ولذا يخشى على من أهان أهل العلم من حدود العقوبة المعجلة به لبشاعة جرمه، فوالله إنه على شفا جرح هار يوشك أن ينهار به إن لم يتب إلى الله عز وجل من جرمه وذنبه. يقول علامة الشيخ صالح التيمين رحمه الله تعالى: وغيبة العلماء ليست لغيبة عامة الناس، لأن العلماء لهم من الفضل والتقدير والاحترام ما يليق بحالهم، ولأن غيبة العلماء تؤدي إلى احتقارهم وسقوطهم من أعين الناس، وبالتالي إلى احترام ما يقول من شريعة الله وعدم اعتبارهم، وحينئذ تضيع الشريعة بسبب غيبة العلماء ويجر الناس من الجهال فيفتونهم بغير علم. ويقول حافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: واعلم يا أخي وفقنا الله إياكم لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقي حق تقاته أن لحوم العلماء رحمة الله عليه مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة لأن الوقيع كثير بما هم منه براء أمر عظيم والتناول لأعراضهم الأصول والإثراء مرتع وخيم وكل من أطلق لسانه في علماء الجنب ابتلاه الله قبل موته من موت القلب وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته من عاد العلماء فهو معاد لك عز وجل كما جاء في الحديث القدسي قل الله جل وعلا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب قال الحافظ ابن حجر المراد بالولي لله العالم بالله المواظب على طاعته وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا بمنافق يعيبه بعث الله تبارك وتعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله تعالى على ريف جهنم حتى يخرج مما قال رواه أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خاصم في باطن وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رجعه الحبال حتى يخرج مما قال رواه أبو داود وغيره صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى هذا في حق المؤمن فما بالكم في حق المؤمن العالم والأمر أخوتي في الله أعرض وأخطر نسأل الله السلامة والعافية هذا ما أقول لكم والله أعلم الصواب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.